بعضهم ونزلت يعني نزل هذه السورة على سورة المرشحين الذين ويعني حصل حول ذي الفتوى يعني في البلد الكبير فيعني هل يعني يسوق يعني نزل هذا على الدرس؟
يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون فتحبون أن يكذب الله ورسوله. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقبل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالأمر الذي سأل عنه الأخ الفاضل من الحق الذي يجب إخفاؤه، أو لنقل من الحق الذي يجب تحجيمه، فلا ينبغي أن يطرح هكذا علانية على مسامع الناس وعوامهم ودهمائهم وسفهائهم، فضلا عن أن يطرح في وسائل الإعلام. وفاعل ذلك رجل ينتسب إلى السلفية، وسأسميه لأن الأمر معروف مشهور، وهو الشيخ محمود لطفي عامر. وكان هذا قبل ما قام من الثورة بقليل، فأصدر فتوى بقتل الدكتور محمد البرادعي لأنه يريد أن يخرج على ولي الأمر، وعقوبة الخارج أنه يقتل. واستند في ذلك إلى بعض الأحاديث التي ذكرتها آنفا، واستند كذلك إلى كلام العلماء الذين ذكرناهم آنفا. فنقول ابتداء: لا شك أن ما تكلم به هو الصحيح إذا كنا نتكلم في صورة معينة، وهي صورة الخروج على ولي الأمر. إذا كان من شأن ذلك الرجل أنه يريد أن يشق عصا الطاعة ويفارق الجماعة وينازع الأمر أهله، فإن حكم هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. وأما إذا تكلمنا على الصورة السابقة من حيثية دخول الانتخابات، لأن الأمر كان وقتها فيه نوع اشتباه، فلو كانت الفتوى التي أصدرها ذلكم الشيخ مبنية على أن الرجل الذي هو البرادعي لا يسوغ دخول الانتخابات التي كانت معقودة قبل ذلك والتي حصل فيها التزوير وحصل فيها كذا وكذا، فلو أن الأمر كذلك فهو مخطئ شكلا وموضوعا أصلا وفصلا، لأن الانتخابات في الأصل نظام غير إسلامي، نظام محرم بنص فتاوى العلماء الأكابر، فالذي يمتنع عن الدخول فيه لا يعد خارجا على ولاة الأمور، ولا يعد شاقا لعصى المسلمين، ولا يعد محرضا على ما يسمى بالعصيان المدني. هذا كلام مرفوض شكلا وموضوعا. وأما إذا كنا نتكلم على الصورة المذكورة من حيثية منازعة الأمر أهله، أن الرجل يؤلب الناس على إمامهم ويدعو لنقض بيعته ويريد أن يخرج عليه بأية صورة من وسائل من صور الخروج التي تكلمنا فيها مرارا وتكرارا، فلا شك أن حده القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قرر العلماء. ثم يأتي من بعد ذلك النظر في الواقع، ورحم الله ابن القيم الذي قال: لا يكون الفقيه فقيها حتى يحوز نوعين من الفقه أو نوعين من الفهم، الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع. هذا موجود في إعلام الموقعين، ولا يليق بطالب العلم ألا يطلع على هذا الكلام، لا يليق به أبدا، لابد أن تطلع على هذا الكلام في إعلام الموقعين: فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع. فقد يتكلم المرء بالحق ولكن الواقع لا يناسبه. ولتستحضروا معي ما تكلمنا فيه آنفا في خطبة الجمعة، فالذي يقول مثلا: نريد الدولة الإسلامية، هل يعارضه مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر؟ لا يمكن أن يعارضه مسلم، ولكن لابد من النظر في الواقع والظروف التي يعيشها الناس. فالرجل تكلم بالحق، تكلم بمقتضى الدليل الشرعي وبمقتضى فتاوى العلماء الأكابر، ولكن الواقع لم يكن يرشح له أن يفعل. استخف به سفهاء الناس واستهزأوا به وبدعوته، وأظهروه أمام الرأي العام في صورة رجل مجنون. وليت الأمر يعود على شخصه إذن لهان بعض الشيء، ولكنه بكل أسف يعود على الدعوة وأهلها. فلا ينبغي أن نتحرك بهذه الرعونة، ولا ينبغي أن نتصدر في مثل هذه الصور من صور التصدر. والدخول في وسائل الإعلام والظهور عليها شر عظيم وفتنة كبيرة، من تأمل فيه وفيما يترتب عليه فإنه يراجع نفسه آلاف المرات قبل أن يتصدر لهذا الشيء. فالحذر الحذر. وقد تكلمت معكم من قبل في من تأثر من إخواننا مع الأسف الشديد وقالوا نريد أن نكون حزبا إسلاميا سلفيا. هذا كلام فارغ، هذا كلام لا طائل من ورائه. فعلينا إخوة الإسلام أن نثبت وأن نعتصم بمنهجنا وأن نتجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا يجوز لنا أن تكون عندنا ردة فعل، لا يجوز لنا أن نرد الباطل بالباطل ولا الشر بالشر. وعلينا أن نراقب الله تبارك وتعالى في أقوالنا وفي أفعالنا، وعلينا أن ننضبط بالضوابط الشرعية في كل قول وعمل وفي كل تصرف من تصرفاتنا، لا سيما إذا كان هذا التصرف موجها في سياق الدعوة، لا بد من هذا. فخلاصة القول في ذلك أن هناك فرقا بين ما تكلم به ذلكم الشيخ هل هو حق في نفسه أم لا، وبين ما تكلم به من جهة هل هو صالح للواقع أم لا. نعم، أكتفي بهذا القدر إن شاء الله حتى نحصل على الراحة التي ذكرتها لكم، وموعدنا بعد العصر.